أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه هي القراءة 90 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في أوائل ربع المهلكات في الباب الأول منه، أو في الكتاب الأول منه، وهو كتاب عجائب القلب. وقفنا في المرة الماضية أو في القراءة السابقة عند العنوان الذي صنعه الإمام الغزالي، فقال فيه بيان جنود القلب، يعني جعل القلب الذي سماه ملك الأعضاء، ملك الجسم، ملك الإنسان، جعل له جنودا، كأنه ملك له جيش. فقال قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله تبارك وتعالى منها الملائكة، ومنها ما يسلطه على بني الإنسان من أشياء، ومنها ما يعتري القلب من خواطر تجعل الإنسان يميل إلى الخير أو يميل إلى الشر، يرتكب الصلاح أو يرتكب الفساد. هذه من جنود الله تبارك وتعالى. قال: فلله سبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من العوالم، مش بس الجنود والأرواح، في النبات وفي الحيوان وفما إلى ذلك، وغيرها من العوالم جنود مجندة لا يعرف حقيقتها وتفصيل عددها إلا هو سبحانه. ونحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب، فهو الذي يتعلق بغرضنا، اللي بيتعلق بأغراض الكلام في كتاب الإحياء في هذا الجزء منه. جنود القلب، القلب ده بيشتغل إزاي؟ قال: إن للقلب جندين، جند يرى بالأبصار وهو الحواس والأعضاء الظاهرة في البني آدم في الإنسان، وجند لا يرى إلا بالبصائر، لا يرى بالبصر، وهو الأشياء النفسية الداخلية، الشهوة والغضب والتقوى والرضا والسخط أو السخط، كلاهما صحيح، وسائر الأحوال النفسية التي تعتري الإنسان. كل حال نفسي يعتري الإنسان هو جند من جنود القلب. لماذا؟ لأنه يترتب على الرضا أفعال، ويترتب على الغضب أفعال، ويترتب على الشهوة أفعال، ويترتب على الانتقام، الرغبة في الانتقام، أفعال. فكل حالة من الحالات التي يمر بها الإنسان تمر أولا في قلبه، وتكون جندا لهذا القلب، بحيث يأمر الأعضاء الظاهرة من الإنسان بالتصرف على وفق ما يحتاج إليه هذا النوع من المشاعر أو هذا القدر من الأحوال. قال: وهذه الجنود لا ترى إلا بالبصائر، والقلب في الحالين، القلب على الحواس الظاهرة وعلى الجنود الباطنة، والقلب في الحالين في حكم الملك، والجنود في حكم الخدم والأعوان. فالقلب له القيادة وله الريادة، والأعضاء الظاهرة تأتمر بأمر القلب حسب الحال الذي يكون فيه هذا القلب. وبعد كلام لا جدوى منه في الحقيقة، قال: وتفصيل وجه الحاجة إليها، تفصيل وجه الحاجة إلى هذه الجنود الظاهرة والباطنة، تفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول، ولا تحويه مجلدات كثيرة. وقد أشرنا إلى طرف يسير منها، إلى طرف يسير منها في كتاب الشكر، فليقتنع به. اللي عايز بعض المعلومات عن جنود القلب دول يرجع تاني لكتاب الشكر اللي قرأناه في الكتاب الأول أو في القسم الأول من الإحياء، لأنه زي ما هو قال تفصيلها طويل ولا طائلة تحتها، يعني مهما تكلم في هذا فهو كلام نظري فلسفي أكثر منه كلام علمي تجريبي واقعي. ثم قال: وأمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة. أمراض القلوب ما ينفعش فيها أطباء القلب وجراحين القلب ومستشفيات القلب اللي احنا بنروح لها، دي مرض العضو الظاهر، مرض العضلة التي في الجسم، مرض هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. دول بيعالجوا هذه المضغة بس، أما القلب بمعنى الفؤاد، القلب بمعنى القوة المسيطرة على الإنسان، القلب بمعنى المتلقي لخواطر الخير فيعمل بها أو خواطر الشر فيستجيب لها أو يرفضها، هذا القلب لا علاج لأمراضه، لا علاج لما يصيبه إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة. وهي وظائف العبادات والأعمال التي ركبها الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب. أنا عايز بس أسمع حضراتكم كلمة ركبها دي. احنا الصيدلي كنا بنقول له دواء تركيب زمان. دواء تركيب يعني الصيدلي بيحط مادة على مادة على مادة، وخلط هذه المواد بنسب معينة هو الدواء الذي يعالج المرض. فهو استعمل نفس التركيب، وهذا هذا التعبير قديم جدا، لأنه الأطباء زمان كانوا بيركبوا الأدوية بأيديهم. فقال أدوية القلوب التي هي من علاج الشريعة ركبها مش الصيادلة ولا ابن سينا ولا الزهراوي، ركبها الأنبياء. ركب أدوية القلوب الأنبياء، لأنهم هم الذين أوحى الله تبارك وتعالى إليهم كيف تعالج أمراض القلوب، التي ركبها الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب. فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادات الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية، قعد مع فيلسوف، قعد مع مفكر، قعد مع فلحوس، ويقعد يتفلحصله ويقول له كلام فارغ ملوش أصل، ويقول يا سلام ده أنا الرجل ده ريحني جدا، ده كلامه جميل جدا. هذا ضيع نفسه، لأنه لم يعالج ما في قلبه من أهواء أو من عيوب أو من أمراض أو من مشاكل بالعلاج المشروع لهذا القلب، وهو ما ركبه الأنبياء صلوات الله تبارك وتعالى عليه. قال: فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادات الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر بها، بدل ما ينتفع بها استضر بها. وضرب مثل غريب أوي، قال: كما يستضر المريض بالغذاء. والإنسان السليم لما يأكل ما يقولوش حاجة، بكتير تجيله شوية تخمة يهضمهم بحباية من الحبايات اللي بتضيع التخمة دي، حموضة يعالجها بشوية أدوية الحموض. لكن الإنسان المريض قد يضره الطعام المفيد، إذا أطعم لحما واللحم ضد مرضه، إذا أطعم نشويات والنشويات ضد مرضه، إذا أطعم سكريات والسكريات ضد مرضه، يموت. يستضر المريض بالغذاء بدلا من أن يستفيد منه. الأصل في الغذاء هو غذاء لأننا نستفيد منه، نتغذى به. لكن إذا أعطي في غير وقته لمريض لا يستطيع أن يحتمله، فإن هذا المريض يستضر به. قال: وهناك قوم يظنون أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية. ما هو قال بقى العلوم العقلية اللي بيروح للفيلسوف وبتاع. قال: هناك قوم يظنون أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية، وأن الجمع بينهما غير ممكن. جمع بين العقلي والشرعي غير ممكن. الجمع بين النقلي اللي هو الشرع والعقلي اللي هو الفكر والفهم والاكتشاف والاختراع والتدبير غير ممكن. قال: وهو ظن صادر عن عمى في عين البصيرة، نعوذ بالله منه. بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية بعضا، لأنه بتلبس عليه الأمور، فيفتكر الكلام في الصوم مناقض للكلام في الصلاة، الكلام في الزواج والطلاق مناقض للكلام في الرحمة والشفقة والإحسان إلى الزوجة وهكذا. بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية بعضا، فيعجز عن الجمع بينهما، فيظن أنه تناقض في الدين فيتحير به وينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين. ده كلام الغزالي مش المثل المصري بتاعه، ينسل من الدين انسلال الشعرة من العجين. قال: وإنما ذلك عجز في نفسه. خيل إليه هذا التناقض وهيهات، هيهات يعني يستحيل أن يكون هناك تناقض في الدين. قال: وهيهات يعني يستحيل أن يقع تناقض بين بعض أجزاء الدين وبعض، بين بعض العلوم الشرعية وبعض، إنما كلها متسقة كالسلسلة المتكاملة التي لا ينقص منها جزء إلا بضياع بقية الأجزاء. ثم ضرب مثلا لهذا الذي يزعم، وطبعا هم كتير جدا في زمننا، كلنا بنقرأ في الصحف وبنسمع في التلفزيون وبنسمع في الإذاعات وبنشوف في المجالس المختلفة كتير جدا، هؤلاء الذين يزعمون أن هناك تناقضا بين أجزاء الدين بعضها وبعض. بل بعض الذين أوتوا جرأة عجيبة يزعمون أن آيات القرآن الكريم بعضها يناقض بعضا، والأمر كله زي ما قال الإمام الغزالي هيهات، هذا محال، وإنما أوتوا من عمل بصيرة ومن الجهل. ثم ضرب لهم مثلا برجل أعمى دخل دار قوم وهو مش شايف السكة، فتعثر في الأواني في الطريق. قال لهم: يا جماعة أنتم مش منظمين بيتكم ليه؟ مش حاطين الأواني دي في أماكنها ليه؟ مش المكان ده له الحلة ليها مكان والطبق له مكان والكوباية ليها مكان؟ رمينها كده في الشارع. طبعا هم مش رمينها، هو الرجل مسكين مش شايف، فكسر الكوباية وخبط الحلة ووقع الفازة وجاء على اللوم على أصحاب البيت ولم يجعل اللوم على نفسه أن لم يطلب أحدا يأخذ بيده لكي يريه الطريق. فكذلك الذي يظن أن في الدين تناقضا وهيهات أن يكون ذلك، مشكلته أنه لم يذهب إلى أهل العلم لكي يرفع له ما وقع في خاطره من هذا التناقض، ولو ذهب إليهم لنحل الإشكال وزالت العقدة وتبين له الحق من الباطل. ثم تكلم الإمام الغزالي في هذا الجزء على كلام طويل، وفي جزء بعده أيضا كلام طويل ليس من همنا أن نقف عنده، عن طريق السادة الصوفية في المعرفة، وأنه ينافي طريق الفقهاء والنظار، نظار أهل النظر والبحث والعلم، وأن طريق السادة الصوفية له شواهد من الشرع، من كلام حلو يعني، لكن مش بتاعنا ولا يفيدنا في شيء. إن كان طريقهم في المعرفة طريقا صحيحا فالله يهنئهم به، وإن كان طريقهم طريقا صعبا على الناس فنحن صعب علينا سلوكه، وإن كان طريقا غير صحيح فالله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولهم ويهدينا ويهديهم إن شاء الله. ثم قال إن لجوء الإنسان أو وقوع الإنسان في الخير أو في الشر سببه شيء واحد، هو الخواطر التي ترد على القلب. قال كل ما يرد بالقلب خاطر، يرد بالقلب إنه أنا أسافر هذا خاطر أفكر فيه، لا ده أنا ما أقدرش أسافر، ده أنا عندي شغل بعد بكرة، طب وماله مسافر بكرة وأجي بعد بكرة، ما أنا حاجي كده يمكن أبقى متأخر فيضيع علي العمل الذي لدي، طيب بلاش أسافر بعد بكرة، أسافر آخر الأسبوع أو في يومين بس كده هتضيع علي الجمعة عند الشيخ اللي أنا بحب أسمع خطبته. هذه المناقشة مع النفس تسمى خواطر. واحد عجبته الفلوس اللي في خزنة شخص آخر فقال والله أنا لو رحت وغفلته ومديت إيدي خطفت لفتين ثلاثة من الفلوس دي مش هيحس، ده الفلوس كتير قوي زي الرز مش هيحس بيها، فيقع في نفسه هذا الخاطر، ثم ترده نفسه عنه ويقول له قلبه أو عقله أنت هتبقى في الآخر حرامي، هتروح تسرق. هذه المراوحة بين الفكرة وضدها أو الفكرة وعكسها أو الفكرة وخلافها هي الخاطر الذي يمر على القلب. والخواطر نوعين، خواطر حسنة تأمر بالخير وتدعو إليه، وخواطر سيئة تدعو إلى الشر وتحث عليه. قال فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا. الملك مش ملك كسر اللام زي ما قلتها، ملكا بفتح اللام اللي هو الملك بتوع السماوات دول. طيب وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانا. فعندنا ملك يأمر بالخير أو يأتي على عقلك أو على قلبك بالأصح بخواطر الخير، هذا الملك، وعندنا شيطان يأتي على قلبك بخواطر الشر، فهذا الشيطان. طب هنخلص إزاي من الحكاية دي؟ قال واللطف الذي يتهيأ القلب به لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا، والذي به يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا. فعندنا ملك وشيطان، الشيطان بيوسوس والملك بيوحي بالتوفيق، وهناك لطف. اللطف هو ايه بقى؟ اللطف هنا كلمة لطف من الكلمات لها معاني كثيرة في اللغة، لكن اللطف هنا عجيب قوي. اللطف هنا هو رحمة الله تبارك وتعالى، مأخوذ من قول الله تعالى الله لطيف بعباده. اللطف معنى خفي لا يمكن أن يطلع عليه، ولطف الله بالعباد لا يطلع عليه، إنما يرى أثره فيهم. فمن أثره أن الإنسان إذا تنازعه داعي الشر وداعي الخير استجاب لداعي الخير وطرد داعي الشر، فهذا اللطف الذي يتهيأ به قبول داعي الخير هو لطف الله تبارك وتعالى ورحمته، وإذا استجاب لداعي الشيطان والعياذ بالله أهلك نفسه، لأنه يقع في الخذلان والإغواء. الخذلان هو الهزيمة التي لا قيام منها، والإغواء هو إقناع الإنسان بأن يأتي ما لا يجوز إتيانه أو يفعل ما لا يجوز فعله. قال فالوسوسة في مقابلة الإلهام، الوسوسة بتاعة الشيطان في مقابلة الإلهام بتاع الملك، والشيطان في مقابلة الملك الملك، والتوفيق في مقابلة الخذلان، وإلى ذلك أشار رب العالمين بقوله تعالى ومن كل خلقنا زوجين اثنين. معظمنا يظن أن الزوجين دول في الإنسان والحيوان والنبات وإلى آخره، لكن الإمام الغزالي وسع المعنى فقال أنه كل شيء في الدنيا مزدوج إلا رب العالمين. قال فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى، فإنه فرد لا مقابل له، بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها. إذا نظرت في أي شيء في الكون فهو زوج. زوج بيقولوا عليه سالب وموجب، بيقولوا عليه ذكر وأنثى، بيقولوا عليه أي حاجة ما يقولوا، إنما لا يوجد شيء في الدنيا منفرد ليس له مقابل، وهذا المقابل لابد أن يكون مضادا أو مناقضا. إلا رب العالمين هو الفرد الذي ليس له مقابل ولا مضاد ولا مناقض. كل الأشياء اللي في الدنيا لها مقابل مخالف أو مضاد. قال فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى، فإنه فرد لا مقابل له، بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها. ثم قال فالقلب متجاذب بين الشيطان والملك، وأتى بكلام نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كلام موقوف على ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الكلام هو في القلب لمتان، لما يعني خطفة، لما يعني شعور، لما يعني لحظة تشعر فيها بشيء. في القلب لمتان، لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. الملك بيعمل إيه؟ يوعدك بالخير ويخليك تصدق بالحق الذي نزل من عند رب العالمين. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه، فليحمد الله. ولمة من العدو اللي هو الشيطان، إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا قوله تعالى، دع عبد الله بن مسعود، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال هذه الآية دليل على أنه في مقابلة بين لمة الملك التي هي من الله سبحانه وتعالى ولمة الشيطان. اللمة هي اللحظة التي يأتيك فيها الخاطر. قال كلام طويل حاصله هو ما سأقوله لحضراتكم، هو الكلام اللي في الصفحات دي. قال التطارد بين داعي الشر وداعي الخير لا يخلو منه إنسان، والعبرة في النهاية بالقدرة على التخلي عن الأول اللي هو داعي الشر، والبقاء على الثاني اللي هو داعي الخير. طيب هنعرف الحكاية دي، نعرف الحكاية دي من آيتين في كتاب الله تعالى. الله يقول عن الذين استجابوا لداعي الشر، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. طيب استحوذ عليهم الشيطان فخلهم وقعوا في الشر، استحوذ عليهم الشيطان فخلهم عملوا المعصية، استحوذ عليهم الشيطان فجعلهم يتركون العباد، لكن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إيه دخل ذكر الله في استحوذ الشيطان؟ الآية الأخرى هي قول الله تبارك وتعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما واحد يذكرك بالله سبحانه وتعالى ما تقولوش ده انا دعيت 100 سنة وبعدين ما حصلش حاجة. لا يا أستاذ، ادعي 101 مش هيجرى لك حاجة. طب والإيمان ده أجيبه منين أنا؟ تجيبه من التأمل، تجيبه من الاستجابة لداعي الملك، تجيبه من قوة اليقين، تجيبه من تجديد علاقتك برب العالمين، تجيبه بالطاعات التي تتكاثر فتورث في القلب نورا، وبطرد المعاصي التي إذا تكاثرت رانت على القلب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالآيتين دول، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تصوران حالة التطارد والتقابل والحرب المستمرة بين الملك والشيطان في نفس كل واحد منا. الملك يقول لك اذكر الله، والشيطان يقول لك اعمل ده في منفعة، ده في مصلحة، ده في لذة، ده في جمال، ده في استراحة. إذا مشيت مع الاستراحة واللذة والجمال ضعت، إذا مشيت مع ذكر الله ومع طاعته نجوت إن شاء الله. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فصل طويل سماه الإمام الغزالي بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب. إيه الطرق، إيه المداخل، إيه المسارب التي يصل منها الشيطان إلى قلب الإنسان. قال اعلم أن مثال القلب مثال حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل ذلك الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا يقدر، لا يستطاع ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبوابه ومداخله ومواضع ثلمه. الثلم هي الثغرات التي في الجدران. ولا يقدر على حراسة أبوابه، من لا يعرف الأبواب؟ هتجيب حارس تقول له احرس البيت، يقول لك فين باب البيت ده، تقول له دور عليه، يروح بيت جارك وبيت جارك الثاني ويحرسه ويسيب بيتك انت. طيب قال وحماية القلب من وسواس الشيطان واجبة، وهو فرض عين على كل عبد مكلف. عندنا قاعدة، ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. قال: وهو فرض عين، حراسة القلب فرض عين على كل عبد مكلف، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا واجب، يعني حراسة القلب واجبة على كل عبد مكلف. قال: ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله، فصارت معرفة مداخله واجبة كذلك. أنا بس عايز أذكر لحضراتكم والإخواننا اللي بيسمعونا يتأملوا في طريقة ترتيب الإمام الغزالي للكتاب. القلب حصن، الحصن عايز حراسة، الحراسة لازم تكون لمن يعرف الأبواب. طيب هتعرف الأبواب دي إزاي؟ هتعرف الأبواب بمعرفة المداخل التي يمكن أن يوصل منها إلى الحصن. مين عدوك؟ هو الشيطان، يريد أن ينفذ إلى هذا الحصن، يجب أن تسد أبواب الشيطان أو الأبواب التي يصل منها الشيطان إلى الحصن. طب لو قلنا كده بس ما عرفناش حاجة، بعد كده جاب بقى الأبواب، مداخل الشيطان إلى القلب اللي هي الأبواب التي يمكن أن يدخل منها إلى القلب والتي يجب على المسلم أن يحرسها منه ويصده عنها. قال: ومداخل الشيطان وأبوابه هي إيه؟ هي صفات العبد، كل صفة من صفاتنا فيها مدخل للشيطان، كل صفة تقوى في نفسنا يتسلط الشيطان عليها ويحاول أن يستولي بها، يستولي من خلالها على قلوبنا وعقولنا وتصرفاتنا. قال: ومداخل الشيطان وأبوابه هي صفات العبد، وهي كثيرة، ولكن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. كلمة الدرب هنا تستعمل بمعنى المدخل الواسع الذي يقود إلى السكة، إلى الطريق الذي يقود إلى المكان، إلى الطريق الذي تريد أن تسلكها، ده معنى الدرب. لكن من معاني الدرب المضيق في الجبال، المضيق بين جبلين بيسمى درب، والمدخل الضيق للبيت أو للحارة بيسمى درب، والطريق المؤدي إلى ظاهر المدينة اللي بنسميه دلوقتي وسط البلد داون تاون زي ما بيقولوا الخواجات، الطريق المؤدي إلى وسط المدينة هو أيضا درب. فهذه كلمة واسعة الاستعمال، هو قال مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة الجنود، يعني الأبواب الواسعة التي يدخل منها جنود الشيطان. قال: فمن أبوابه العظيمة، أبواب الشيطان إلى الإنسان، الغضب والشهوة. فإن الغضب هو غول العقل، الغول ده الحيوان الخرافي اللي مش موجود، ثلاثة من المستحيلات: الغول والعنقاء والخل الوفي. فقال الغضب هو غول العقل، هو الحيوان الخرافي اللي مش موجود في الدنيا بتاع العقل، اللي بيضيع العقل. فإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان، أول ما يضعفوا دول يجي جند الشيطان. وكلما مهما هو كاتب مهما، يعني كلما ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة. كل ما يزداد غضبك يفرح الشيطان ويزقطط، لأنه أنت تصبح بالنسبة له كاللعبة التي يلعب بها الصبي ولا يستطيع أحد أن يرده عنها. قال: ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص. فمهما كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه، أعماه وأصمه، جعله لا يرى الخير ولا يسمع النصيحة. مش بس عمى، عمى وصمم، أعمى لا يرى الخير الذي أمامه وأصم. لما يجي واحد ياخده يقول له: يا عم السكة دي مالك؟ يقول له: لا ملكش دعوة، أنا عايز السكة دي. ليه؟ لأنه حريص على الدنيا، يريد أن يصطفيها لنفسه. وبعدين جاء أيضا بكلام نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو قوله: حبك الشيء يعمي ويصم. وهذا مما جرى مجرى الأمثال، كل الناس تستعمله في الكلام وفي الكتابة. وفي حبك الشيء يعميك عن عيوبه، يعميك عن مساوئه، يعميك عن مخاطره. طيب خلاص أعماك ما أنت شايف، لكن يصم أذنك، يسدها، يجعلها صماء عن سماع النصيحة فيه، عن سماع الخير الذي يتعلق بتركه، عن سماع السيئات التي يرتكبها أو يقولها أو يفعلها لكي تجتنبه. هذا هو حب الشيء، حبك الشيء يعمي ويصم. ونحن نرى هذا أكثر ما نراه في من نحب من الناس وفي من نبغض من الناس. نحب الإنسان وهو في منتهى السوء، كأننا لا نرى من سيئاته شيئا، ويتوالى علينا الناصحون: ده اللي انت مصاحبه ده مش كويس، ده اللي انت مصاحبه ده يوديك في داهيه، ده اللي انت مصاحبه ده يعمل فيك حاجة. لا نسمع شيئا. حبك الشيء يعمي ويصم، تحبه فتكون أذنك صماء عن سماع الخير، وتكون عينك عمياء عن رؤية الشر. طيب واحد نصحك ما استمعتش، اثنين ثلاثة أنت أصم لا تسمع. رأيت شرورا مرة واثنين وثلاثة واربعة لم تتوقف عن مصاحبتي رغم كثرة رؤيتك للشرور. ليه؟ لأن هذا الحب أعماك وأصمك، أعمى عينك وأصم أذنك. قال الإمام المناوي: معنى ذلك أنه يجعلك أعمى عن عيوب المحبوب، أصم عن سماعها، حتى لا تبصر قبيح فعله ولا تسمع فيه نهي ناصح، بل ترى القبيح منه حسنا وتسمع منه الخنا، الخنا هو اللفظ القبيح المنحط، وتسمع منه الخنا قولا جميلا. أو معناه حبك الشيء يعميك عن الآخرة وطرق الهدى. ومقصود الكلام النهي عن حب ما أو من، ما للشيء ومن للإنسان، ما أو من لا ينبغي حبه. هذا الكلام قاله الإمام النووي في شرحه على الجامع الصغير للإمام السيوطي، وهو كلام نفيس. قال: فمهما كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه، ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان، فإذا غطاه أي غطى هذا النور الحسد والحرص لم يبصر، فحينئذ يجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا أو فاحشة. قال الغزالي: ومن أبوابه العظيمة أبواب الشيطان الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا. الإنسان لما يأكل لازم يسيب حتى بطنه، فإن كان ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، فإن كان لابد فاعل أو فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أم أخوانا أهل الجشع وراغبي الشبع أو الشبع قالوا وثلث لنفسه، يأكل فيه لنفسه بقى، من الأول كان لطعامه والمرة دي يأكل لنفسه، لا هو ثلث لنفسه عشان يقدر يبقى متيقظ صاحي واعي لا يطرد الشيطان عنه حرصه بسبب ما أشبع به بطنه من الطعام. قال: فإن الشبع يقوي الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان. قال: ومن أبوابه حب التزين بالأثاث والثياب والديار. دخلنا المحل لقينا فستان يكفينا ولا بلوزة تكفينا ولا بدلة تكفينا بقرش، وفي واحدة بخمسة وفي واحدة بخمسين وفي واحدة بمية. لا أنا نفسي في أم مية، اشمعنى أنا ألبس أم خمسين وفي ناس تانيين لابسين اللي في مية؟ طب أنت ما عندكش قدرة إلا على أم عشرة أو أم عشرين، لماذا تتطلع للخمسين؟ طب أنت ما عندكش خمسين، لماذا تتطلع للمية؟ فهذا هو حب التزين بالأثاث والثياب والدار. بيتي مكفيني، لا ده مش كويس، ده بيت جاري ده أوسع منه، أروح أهد وأبني أو أنتقل لمكان تاني أغلى وأكلف نفسي ما لا أستطيع. طيب عفشي كويس والناس بتقعد عليه ومبسوطة، لا أنا هفضل بالعفش ده 10 سنين، أنا لازم كل 5 سنين نغير العفش ونعمل كورنرات جديدة زي ما بيقولوا الستات المصريين. تقول الست تقول لها تعالي أنا أفرجك على الكورنرات الجديدة اللي عملتها ببيتنا، ما بيتكو كان كويس، إيه الكورنرات دي؟ أول مرة تقالت الحكاية دي لا ماني ما فهمتش الست قصدها إيه، افتكرتها هدت البيت وعملت ركان ركان، راحت لقيته كراسي محطوطة في أماكن. فمثل هذه الأشياء مداخل للشيطان تجعل الإنسان يجري وراء الحرام ويقبله. قال: فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا، غالب يعني مستولي، إذا رأى ذلك غالبا على قلب إنسان باض فيه وفرخ. يلاقي واحد بقى غاوي الحاجات دي، غاوي اللبس، غاوي الإكسسوارات، غاوي الذهب الكتير، غاوي الزينة، غاوي الصالونات، غاوي الفخامة، يبيض ويفرخ في هذا القلب لأنه ده مكانه اللي هيشتغل منه. ولا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها والتزين بالثياب والدواب فيستسخره في ذلك طول عمره. وإذا أوقعه فيه فإنه يصعب عليه جدا أن يعود منه ثانية، يرجع خلاص وقع في المصيبة ما يعرفش يرجع. قال: وذلك سبيل الشيطان واتباع الهوى، ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر والعياذ بالله. دي زيادة شوية من الإمام الغزالي، يعني هذا لا يؤدي إلى كفر، زيادة شوية، إنما هو بيخوف، فلما بيخوف التخويف يجوز فيه بعض الكلام الذي ليس صحيحا 100%. يعني قال: ومن أبوابه العظيمة الذي هو الشيطان الطمع في الناس، لأنك إذا طمعت في نفع إنسان لك فستتقرب إليه بالصدق والكذب، ستنافقه بالحق والباطل، ستقدم إليه ما يحبه ولو كان غير جائز أن تقدمه إليه، لأنك أنت طمعان في أنه يخدمك، طمعان في أنه يرقيك، طمعان في أنه يوصلك إلى ما تريد أن تصل إليه. فباب من أبواب الشيطان العظيمة الطمع في الناس. ولذلك من أعظم ما يستطيع الإنسان أن يفعله أن ييأس مما في أيدي الناس، ثم إذا يأس مما في أيدي الناس سيأس من الناس أنفسهم ويتصل بالله سبحانه وتعالى وحده. وإذا ألقى الإنسان أمله أو حمله أو قضاء حاجته أو مشكلته على واحد من البشر في أي مرحلة من المراحل، ينبغي أن يعتبر هذه لمة من الشيطان فيتوب منها ويستغفر الله تبارك وتعالى ويعود إليه، لأن الاعتماد على البشر فيه نوع مما لا يجوز أن يصنعه الإنسان، ولا أريد أن أسميه بالأسامي اللي بيقولوها الفقهاء. احنا بنحاول نلين القلوب، مش بنحاول نقول كلام فقهي، انما الاعتماد على البشر او العشم فيهم او التوكل على ما قد يقع منهم من خير لك لا يجوز، وينبغي عليك ان تستغفر منه وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده ما تريد. قال: ومن ابوابه العظيمه العجله وترك التثبت في الامور. مستعجل ليه؟ بشويش شويه، اهدى، اصبر. إذا صبر الإنسان سبحانه وتعالى، الإنسان على ما يريد نال من الله سبحانه وتعالى ما تمنى، وإذا استعجل لم ينال شيئا، المستعجل لا ينال شيئا. قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، في سبيل المذمة مش على سبيل المدح، مش بيقول شاطر المتعجل، لا، ده في سبيل الذم. وقال: وكان الإنسان عجولا، أيضا في سبيل الذم. طيب، وقال لنبيه، وهذه أخطر من السابقتين: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. حتى القرآن وهو قراءة كلام الله، حفظ كلام الله، ترديده وراء الملك، ترديده وراء الملك حتى يحفظه، قال له رب العالمين: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فما بالك للأعمال الأخرى. قال الإمام الغزالي كلاما نفيسا، قال: الأعمال كلها ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة، والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتمهل، والعجلة مانع من ذلك قطعا. المستعجل لا حيتأمل ولا حيتمهل، ده مستعجل بيجري. وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري، ما هو دي مداخله العظيمة كما يقول. ومن أبوابه العظيمة الدراهم والدنانير وسائر صنوف الأموال من العروض والدواب والعقار. قال: هذا كله من أبواب الشيطان، عايز مال، عايز ذهب، عايز صيغة، عايز فضة، عايز ثياب فخمة، عايز فرش وثير، عايز سيارات أرقى من السيارات اللي تقدر تركبها، هذا كله مدخل من مداخل الشيطان، لأنه يكفي الإنسان ما كان مكافئا لحاجته، وما زاد عن حاجته يجب أن يتوقف فيه. فما بالك بقى باللي مش حاجته ولا حاجة أحفاده ولا حاجة أحفاد أحفاده؟ ده ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم، جوفه هنا بقى فؤاده وقلبه وعقله وحياته كلها، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، خلاص لما يموت خش في القبر، ما فيش، مش هيسكت إلا هناك. قال: فلو وجد رجل فقير 100 دينار على الطريق فأخذها، فإنه سيشتري بها دابة، ثم لا يكتفي بالدابة، الدابة تقتضي ملبس، فيحتاج 100 أخرى للملبس، والملبس ما يكفيش مع الدابة، هيحتاج 100 ثالثة عشان يحسن بيته، لا ده بيته ضعيف وفقير، هيحتاج كمان 104 عشان يشتري بيت جديد. قعد يعد لغاية ما وصل ل900 دينار، وبعدين قال: ثم إن هذا كله لا يكفيه، بل يزداد طمعا فيما وراءه. هو كان فقير ومبسوط لما لقى 100 دينار راح في ده. طيب، قال: ويشتري الثياب الفاخرة وكل شيء من ذلك يستدعي شيئا آخر يليق به وذلك لا آخر له، فيقع في هاوية آخرها عنق جهنم فلا آخر لها سواه والعياذ بالله. قال: ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر، فإن ذلك هو الذي يمنع من الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الأليم الذي هو الموعود للمكاثرين، كما نطق به القرآن العزيز في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ومن أبوابه العظيمة، وهذا باب خطير جدا، التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم. الخصوم هنا يعني المخالفين في الرأي، مش الخصوم اللي يتخانقوا مع بعض، المخالفين في الرأي، والنظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار. بعدين لما جه يضرب أمثلة مثل لذلك بالتعصب السني ضد الشيعة، وبالتعصب الشيعي ضد السنة، أو بالتعصب الشيعي لأبي بكر وعمر. في ناس من المسلمين السنة الطيبين بيقولوا من مات على حب الشيخين اللي هم أبو بكر وعمر دخل الجنة بغير حساب، وناس من الشيعة الطيبين بيقولوا من مات على حب علي وآل بيته دخل الجنة بغير حساب. فهو قال هذا التعصب وهذا التعصب متضادان متنافيان، وكلاهما من صنع الشيطان، لأنه حب أبو بكر وعمر يعني الشيء العمل بسيرتهما والسير على طريقهما، حب علي وآل بيته يعني السير على طريقهم والعمل بمنهجهم، أما ما عدا ذلك فإنه حب هوائي وليس حبا حقيقي. طبعا يدخل في ذلك الفرق والأحزاب وما إلى ذلك. قال وهؤلاء جميعا اللي هم المتعصبين لهذه الأشياء يخاصمهم الأئمة الذين يتعصبون لهم من الصحابة فمن بعدهم يوم القيامة. هم يجوا جاري على أبو بكر، أنا كنت بحبك دخلني جاري يقول لي أنا قلت لك حبني وما تعملش، أنا قلت لك حبني وما تتقيش، أنا قلت لك حبني وما تطعش، قلت لك حبني وطيع الشيطان، فيتنكروا له. وكذلك الذين يذهبون يستغيثون بعلي وآل بيته يجاوبون بنفس الجواب يوم القيامة. فالواجب على الإنسان أن يكون في المنطقة الوسط، المنطقة التي لا حيف فيها ولا ظلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، لا يحمله الحب ولا يحمله البغض على أن يقع في أحد الفريقين ويتغاضى عن يعني عن سيئات أو خطايا من يحبه. قال وهذا حكم المتعصبين للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة، فكل من ادعى مذهب إمام وهو لا يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة، إذ يقول له كان مذهبي العمل بما قلت، أنت أخذت المذهب تعصب فأنا ماليش دعوة بك. قال ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والخصومات. المعتزلة قالوا، الأشاعرة قالوا، الماتريدية قالوا، الأحناف قالوا، المالكية قالوا. هذا الانشغال بما وقع بين أصحاب المذاهب والأئمة من الخلافات العقلية والفكرية والفقهية ليس من عملنا، ليس من عمل أحد الناس، ليس من عمل غير المختصين، هذا عمل المختصين وحدهم دون سواهم. قال ومن أبوابه حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله تعالى وصفاته وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم. جاءني صديق من أطيب الناس ومن أكثرهم تقوى، اشتغل بالهندسة الزراعية وبتخرج من كلية الزراعة ورجل ناجح جدا، وقد شغل نفسه بمين من الأنبياء قبل مين، ومين عاش كم سنة، ومين ما عاش كم سنة، ومين الملاك اللي عمل ده، ومين الملاك الذي عمل ده، وعامل دراسة طويلة وبحث في الكمبيوتر قاعد يطلع لي حاجات. فأنا كل شوية أقول له ماذا يترتب على هذا، يقول لي لا علم. في الآخر قلت له يا أخي كل علم لا يترتب عليه عمل لا يجوز الانشغال به. انت لما تعرف انه موسى عاش 600 سنة وعيسى عاش 50 سنة هيفيدك ايه؟ عاش موسى سنة وموسى وعيسى شهر هيفيدك ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة يدعو ولا عاش 50 سنة هيفيدك ايه؟ قال لي ده تاريخ. قلت له انت بتخصص في التاريخ، انت بتشغلتك التاريخ، انت بتحب التاريخ، روح خش كلية الاداب في قسم التاريخ من سنة اولى واعرف مناهج المؤرخين وادرسها وسيب شغلك الاصلي واشتغل في التاريخ. انما تقعد، طبعا هو غضب مني جدا لانه لم استجب له في الاجابه على اسئله انا ارى انها لا طائله تحتها، فلا اضيع وقتي في البحث عنها، وهو مسكين مضيع ايام وشهور طويله وربما سنوات في البحث عن اشياء لا يمكن ان يصل فيها الى حل. كان نبي جمل بني اسرائيل في احاديث بتقول قالهم كذا قالهم كذا، احاديث كلها لا اساس لها، لا خطام لها ولا زمام. دور على الاحاديث دي وقعد عد الانبياء بس كده يبقى قعدوا كذا قرن كده. يا عم انت مالك، وراحوا مطرح ما راحوا، خليك بقى انت دلوقتي في شغلك. فمثل هذا هو الذي يقول فيه الامام الغزالي حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله وصفاته وامور لا يبلغها حد عقولهم. اللي ما يقدرش على حاجه يسيبها وما يجننش يبقى ما بينامش طول الليل ومتحير ليله، لان المساله دي محيران، هي بتاعتك سيبها، تحير فيما يعنيك ولا تتحير فيما لا يعنيك. قال فأشد الناس حماقة مين بقى أشد الناس حماقة؟ أقواه معتقادا في عقل نفسه، اللي فاكر عقله ده بيجيب التايه هو ده الأحمق. قال: وأثبت الناس عقلا أشدهم اتهاما لنفسه. وهؤلاء تراهم يحومون على العلماء طول النهار، قاعدين مع العلماء يسألوهم ويسمعوا منهم ويتعلموا، لأنه هو بيتهم نفسه، مش بيعتقد أن عقله أقوى العقول. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له: من خلقك؟ فيقول: الله تبارك وتعالى. فيقول له: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك في نفسه فليقل: آمنت بالله ورسله، فإنه يذهب عنه. هذا الحديث رواته السيدة عائشة، ورواه أيضا أبو هريرة كما في الصحيحين البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الوسواس ذكر بعده إيه؟ ذكر علاجه، قال: فليقل: آمنت بالله ورسله. ما قالش بحصل عن الوسواس جه منين وأصله إيه وهو اسمه إيه، اسمه في أسامي الشياطين وردة في بعض الآثار والأحاديث. ما قالش دوروا على اسم الشيطان اللي جه يوسوس لكم إيه، شوفوا أمه مين، روحوا ادعوا عليه أو ادفنوه أو خدوا القطر اللي جابوا في بيتكم وروحوا حطوه في بير. ما قالش كده، قال: فمن وجد ذلك في نفسه فليقل: آمنت بالله ورسله، فإن ذلك، يعني هذه الوسوسة، تذهب عنه. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح، ما قالش روحوا اللي بيعملوا علاج بالخزعبلات وقولوا لهم: انا رحت مرة اشوف حد يعني اتفرج عليه على اللي بيعمله يعني، فوجدت شخصا جاءه بيقول له: فلان مريض بكذا كذا كذا، وتعبنا في الاطباء ووديناه وجبناه وخلينا قال له: ده امر بسيط جدا. قال له: قال له: الشيطان قدامي اهو، شيطانه اللي جايب له المرض قدامي اهو، احنا قاعدين في بيت ريفي ارض وتراب، فالتراب كله زي بعضه يعني، وهم سوي التراب طبعا، وكان رش ميه عشان احنا رايحين وبتاع، وبيبص في التراب وقاعد يقول: شيطانه. وراح مطلع من جيبه علبه كبريت وولع عود كبريت ونزل بيه على مكان في الارض ويقول له: اخسا يا لعين، احترق يا لعين، احترق يا لعين. طبعا لما حط الكبريت في التراب اطفى الكبريت، تنهيده كده، وقال: يا سلام، الحمد لله، خلاص ازهقت روحه، خلاص قتلته، هتروح دلوقتي تلاقي صاحبك زي الفل. رحنا لقينا الراجل مات. طبعا مش عشان العفريت اللي في الارض، لكن لان هذا نصاب دجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدلنا على هؤلاء الدجاجله، وانما دلنا على العلاج الصحيح: امنت بالله ورسله، خلاص يذهب هذا. لانه الانسان اذا ذكر الله انصرف الشيطان يجري له ضراط، له صوت بشع زي الصوت البشع اللي بيطلع من الانسان غصب عنه. ليه؟ لانه خاف من ذكر الله سبحانه وتعالى. فلما تقول امنت بالله ورسله تنتهي هذه الوسوسه. قال: ومكايد الشيطان، قال الإمام الغزالي: ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا حصر لها، وإنما أردنا بما أوردناه التمثيل لها. بس دي أمثلة، لكن هي لا حصر لها، لأن الشيطان بيبتكر، الشيطان مخترع اختراعا متواليا يعني. قال: ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض خفاف الدم من إخواننا رحمهم الله كان يقول: بس انتبه يا محمد، البعض الثاني مش اسم، ربنا قال: إن بعض الظن إثم. طيب أنت تحمل ظنك دائما على إنه البعض الإثم عشان تكف عن الظن. لو قلت لنفسك: البعض بتاعي مش إثم، هتبقى أنت متألي على الله سبحانه وتعالى، أنت شعرفك إن ظنك صح ولا ظنك غلط. الله يقول لك بعضه عشان تترك كله، مش يقول لك بعضه عشان أنت تفرق، أنت ما تقدرش تفرق. وبعدين لما قال ما قالش اجتنب بكل ظن، قال اجتنبوا كثيرا. فأنا كل ما يجي لي ظن أقول ده من الكثير الواجب اجتناب، هو اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. طبعا كلمة كثير للعدد الأكبر من بعض، ومع ذلك الواجب على الإنسان أن يتجنب الظنون السيئة كلها، لأن إساءة الظن بالمسلم لا تجوز. إنما الفلسفة بتاعت أصدقائنا، وكان منهم أخ حبيب رحمه الله كان دايما يقول لي الحكاية دي، يقول لي: انتبه، البعض التاني مش اسم، انا بكلمك على البعض اللي مش اسم. طبعا دي نكتة، لكن هذا كله لا يجوز. قال: فمن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على ان يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك. ما هو بقى حكم عليه فيقول لا بيعمل وبيخلي وبيسوي. بعدين اللي قاله ما كفاش، الناس وشهم ما بانش انهم يعني ثاروا ثورة عارمة، يوم يزود هو اغتياب بس، لا كمان هيكذب عشان هو عايز يفخم المصيبة اللي وقع فيها الرجل التاني. فهذا يقود الإنسان إلى الوقوع في عرض الناس لا بالاغتياب فقط وإنما أيضا بالكذب والعياذ بالله. أو إذا ما عملش كده يقصر في القيام بحقوقه، حد مثله ما يعزيهوش، عنده مناسبة جيدة ما يهنيهوش، انتقل إلى بيت ما يروحش يبارك له، حد من أولاده تزوج ما يروحش يقول له مبروك، ده تقصير في القيام بحقوق المسلمين لا يجوز. أو يتوانى في إكرامه لما يدخل عليه خلاص هو دخل وقعد، لا يسأله تشرب شاي تشرب قهوة تفضل حاجة حلوة، ده وحش، هو ظنه فيه سيء فظنه أوقعه في أن لا يقوم بحقوقه ولا يكرمه ويرى نفسه خيرا منه، وذلك كله من المهلكات تهلك صاحبها طبعا. ولذلك قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. اللي مش موجودة تبدي المساوية، مش اللي فيه المساوي اللي مش موجود طبعا المتنبي يعني. لا متأسف، ده عبد الله بن معاوية مش المتنبي، قال وفي نسبته إليه خلاف. هو أيضا منسوب يمكن المتنبي وأنا مش عارف. قال: فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب، ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه، وفي هذا القدر ما ينبه على غيره، فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله، نعوذ بالله منه. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على نبيك وخاتم رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.